قريبا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ما هي الآية المذكورة في هذا الباب؟ ما هي الآية محمد؟ قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيضا حديث أنس ما في آية أخرى. من الذي جرح النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد؟ عتبة بن أبي وقاص. كسر رباعيته. الذي جرحه عبد الله بن قمية. الذي كسر رباعية عتبة. قال القرطبي بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال القرطبي والرباعية بفتح الراء وتخفيف الياء وهي كل سن بعد ثنية. قال النووي رحمه الله وللإنسان أربع رباعيات في كل جانب رباعية جوار الناب بعد الثنية وجوار الناب بين الثنية والناب. قال الحافظ المراد أنها كسرت فذهب منها فلقة ولم تقلع من أصلها. قال النووي وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا جزيل الأجر والثواب ولتعرف أممهم ما أصابهم ويأتسوا بهم. وهذا من ما يرد به أيضا على الصوفية أنهم بشر من البشر تصيبهم المحن والمصائب ويبتلون ولو كانوا ينفعون أو يضرون لنفعوا أنفسهم ودفعوا أنفسهم المصائب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قال القاضي وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمنهم ما لبسه على النصارى وغيرهم انتهى. قلت يعني من الغلو والعبادة. قوله يوم أحد هو جبل معروف كانت عنده الواقعة المشهورة فأضيفت إليه وهو شرقي المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو شرقي المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. حديث أبي حميد الساعدي وأنس بن مالك في الصحيحين. قولوا كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. زاد مسلم وكسروا رباعيته وأدم وجهه. قولوا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء قال ابن عطية كان النبي صلى الله عليه وسلم لحقه في تلك الحال يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيد الله، فامضي أنت بشأنك وادم على الدعاء لربك. وقال ابن إسحاق ليس لك من الأمر شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم. قال المصنف رحمه الله فيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. قوله وفيه أي في صحيح البخاري ورواه النسائي. قوله عن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صحابي جليل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاح، مات سنة 73 في آخرها أو أول التي تليها. قوله شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاح في حديث أرى عبد الله رجلا صالحا، حديث ابن عمر في الصحيح كان سببه رؤيا رآها عبد الله بن عمر فقصها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أرى عبد الله رجلا صالح، في رواية النعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فما ترك بعدها قيام الليل. قوله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القنوت على هؤلاء بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد. قوله اللهم لعن فلانا وفلانا، قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء، وتقدم كلام شيخ الإسلام. قوله فلانا وفلانا يعني صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام كما بينه في الرواية الآتية. وفيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة، وأن ذلك لا يضر في الصلاة، يعني مع التسمية، التسمية لا تضر لأنها ذكرت أثناء الدعاء. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، والثلاثة المذكورون أسلموا كما هو معلوم. قوله بعدما يقول سمع الله لمن حمده، قال أبو السعادات أي أجاب حمده وتقبله. وقال السهيلي مفعول سمع محذوف لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد وهو الاستجابة المقارنة للسمع، يعني كان الفعل سمع، الفعل سمع يتعدى بنفسه، سمع كلام فلان أو سمع قول فلان، فلما زاد اللام تضمن معنى زائد وهو أنه بمعنى أجاب، سمع الله من حمده أي أجاب من حمده. قال لأن السمع متعلق بالأقوال والأصوات دون غيرها، فاللام تؤذن بمعنى زائد والاستجابة المقارنة للسمع، فاجتمع في الكلمة الإيجاز والدلالة على الزائد وهو الاستجابة لمن حمده. وقال ابن القيم ما معناه عدي سمع الله لمن حمد باللام المتضمنة معنى استجاب له، ولا حث هناك وإنما هو مضمن، تضمين الأفعال بمعنى مقارب جاء في القرآن في آيات كثيرة، منها قوله تعالى عين يشرب بها عباد الله، يشرب بها معروف أنها تضمن أن الشرب يتضمن فعل الحرف من، يشرب منها عباد، عين يشرب بها يشرب بها عباد الله هكذا، يعني فتضمن معنى يروى بها على الله. أيضا سأل سائل بعض المواقع للكافرين ليس له ذات، سأل عن يتعدى سأل بعن، فلما كان بعذاب واقع ضمن معنى الاستعجال، سأل مستعجلا ذلك، استعجل العذاب. وفي آية أخرى كذلك قال والتضمين هو ما لم يذهب البصريين، وأما الكوفيون يضمنون الحرف، يقولون معنى الحرف كذا. قول ربنا لك الحمد في بعض روايات البخاري بإسقاط الواو، كلاهما ثابت في زيادة الواو بدون الواو. قال بالدقيق العيد كأن إثباتها دال على معنى زائد، لأنه يكون التقدير ربنا استجب ولك الحمد، فيشتمل على معنى الدعاء، على معنى الدعاء ومعنى الخبر. ربنا ربنا استجب ولك الحمد، أو ربنا حمدناك ولك الحمد. قال شيخ الإسلام والحمد ضد الذم، والحمد يكون على محاسن المحمود مع المحبة له، كما أن الذم يكون على مساويه مع البغض له. وكذا قال ابن القيم وفرق بينه وبين المدح بأن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارا مجردا عن حب وإرادة، إذا كان مجردا ما لا يكون مدحا، أو يكون مقرونا بحبه وإرادته، فإن كان الأول فهو المدح، وإن كان الثاني فهو الحمد. فالحمد الإخبار عن محاسن المحمود مع الجلال والحب والتعظيم. قال فالحمد إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، ولهذا كان خبرا يتضمن الإنشاء، بخلاف المدح فإنه خبر مجرد. فالقائل إذا قال الحمد لله وقال ربنا لك الحمد تضمن كلامه الخبر عن كل ما يحمد عليه سبحانه وتعالى باسم جامع محيط متضمن لكل فرد من أفراد الجملة المحققة والمقدرة، وذلك يستلزم إثبات كل كمال يحمد عليه الرب تعالى. ولهذا لا تصلح هذه اللفظة على هذا الوجه، ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو الحميد المجيد. أنه فيه استغراق يعني وتعميم جميع ما يحمد به من النعم ومن الأوصاف الكاملة، هذا لا يليق إلا بالله سبحانه. كلامه في بداعة الفوائد الثاني صفحة 93. قال وفيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، وهو قول الشافعي وأحمد، وخالف في ذلك مالك وابو حنيفة، فقال يقتصر على سمع الله لمن حمده. والصحيح أنه يجمع بينهما، الإمام يجمع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما. قال وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو الحارث بن هشام، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وذلك لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد، هم أبو سفيان بن حرب، فما استجيب له صلى الله عليه وسلم فيهم، بل أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فأسلموا وحسن إسلامهم. وفي هذا كله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله الذي له الأمر كله، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته، فهو المستحق أن يعبد وحده. وفي هذا من الحجج والبراهين ما يبين بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين، بل في الطواغيت، من أنهم ينفعون من دعاهم ويمنعون من لاذ بحماهم، فسبحان من حال بينهم وبين فهم الكتاب، وذلك عبده سبحانه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، وبه الحول والقوة. قال المصنف رحمه الله في عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية وعمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الشاهد من الحديث للباب، نعم، يعني في كل العبارات لا أغني عنكم من الله شيء. والذي قبله الشاهد له الشاهد منه للباب النبي عليه الصلاة والسلام في سورة الرعية إلى آخره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ما دفع عن نفسه الضر، كسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، شجوا وجهه عليه الصلاة والسلام، فكيف يملك لغيره وهو لا يملك لغيره. قال رحمه الله تعالى قوله وفيه أي صحيح البخاري قوله عن أبي هريرة اختلف في السماء، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صخر كما روى الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة قال كان اسمي في الجاهلية عبد شمس بن صخر فسميت في الإسلام عبد الرحمن، لو صح لكان نصا في المسألة لكن لم يثبت. من طريق ابن إسحاق قال حدثني بعض أصحابي عن أبي هريرة، من هذا بعض أصحابه ليس معروفا. وفي السند أيضا أحمد بن عبد الجبار العطاردي كذبه بعضهم ودافع عنه الخطيب وهو ضعيف. إن شاء الله تأتينا بالفائدة ننظرها إن شاء الله. قال وروى الدولابي بإسناد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، وهذا أيضا ضعيف، خرجه الدولابي في الكنى وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبد الله، إنما فيه أن أبا هريرة كان اسمه في الجاهلية عبد شمس فسمي في الإسلام عبد الله. والسند فيه ضعف في أسامة بن زيد الليثي، بعضهم يحسن له وبعضهم يضعفه، وفيه أيضا محمد بن دينار الطاحي، ويقال له ابن صندل مختلف فيه والراجح ضعفه. وأيضا مع ذلك فهو مرسل، فإنه من قول سعيد المقبري وعبيد الله بن أبي رافع، فلم يثبت هذا رحمه. قال وهو دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما حفظه غيره، مات سنة 57 أو 59 وهو ابن 78 سنة. قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. قوله حين أنزل الله عليه وعند العشيرة كالأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم حق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمر الله تعالى أيضا بالنذار العامة كما قال تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قولوا يا معشر قريش المعشر الجماعة، قولوا أو كلمة نحوها وبنصب كلمة عطفا على ما قبله. قولوا اشتروا أنفسكم أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي نجي من عذاب الله لا الاعتماد على الأنساب والإحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، نعم لا ليس عمارة أنا أبي هريرة رواه مسلم. قول لا أغني عنكم من الله شيئا في حجة على من تعلق على الأنبياء الصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوا أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. وفي صحيح البخاري يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، قوله يا عباس بن عبد المطلب بنصب ابن ويجوز في عباس الرفع والنصب، نعم على الإضافة وعلى الصفة، تكون ابن على الإضافة بالنص وعلى الوصف بالرفع. وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون وصف لللفظ والمحل ابن عبد المطلب وابن عبد المطلب، لأن عباس مبني على الضم ومحله النص، ليس هنا إضافة هنا صفة. وكذا في قوله يا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد، قوله سليني من مال ما شئت، بين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، وفيه أنه لا يجوز أن يسأل العبد إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما الرحمة والمغفرة والجنة والنجاة من النار ونحو ذلك من كل ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا منه سبحانه. أنه قال تريه من مالي ما شئت، يعني أمور الدنيا استطيع أن يعينها، وأما النجاة من النار والمغفرة وغيرها فهذه أمور لا يستطيع. فإنما عند الله لا ينال إلا بتجريد التوحيد والإخلاص له بما شرعه ورضيه لعباده أن يتقربوا إليه به. فإذا كان لا ينفع ابنته وعمه وعمته وقرابته إلا ذلك فغيرهم أولى وأحرى. وفي قصة عمه أبي طالب معتبر، فانظر إلى الواقع من كثير من الناس الالتجاء إلى الأموات والتوجه إليهم بالرغبات والرهبات وهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن غيرهم، يتبين لك أنهم ليسوا على شيء، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، أظهر لهم الشيطان الشركة في قالب محبة الصالحين. وكل صالح يبرأ إلى الله من هذا الشرك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا ريب أن محبة الصالحين إنما تحصل بموافقة في الدين ومتابعتهم في طاعة رب العالمين لا باتخاذهم أندادا من دون الله، يحبونهم كحب الله إشراكا بالله وعبادة لغير الله وعداوة لله ورسله والصالحين من عباده. كما قال تعالى قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. قال علامة ابن القيم رحمه الله في هذه الآية بعد كلام سبق ثم نفى أن يكون قال لهم غير ما أمر به وهو محض التوحيد، فقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ثم أخبر عن شهادتي عليهم مدة مقامه فيهم وأنه بعد الوفاة لا اطلاع له عليهم وأن الله عز وجل المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع عليهم، فقال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، وصفه سبحانه بأن شهادته فوق كل شهادة وعم. انتهى ملخصا المدارج السالكين الثاني 378. قلت ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليه السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. والمشركون هم أعداء الرسل وخصماءهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرعوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال في مسائل الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد مما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، الثالث قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابع أن المدعو عليهم كفار الخامس أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم مثلوا بهم كما جاء في أحاديث أخرى، مع أنهم كلهم من بني عمومتهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوط في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، وهذا لا يبطل الصلاة، لذلك من دعا لشخص وسماه فلا يضر في صلاة. العاشرة لعن معين في القنوت، وقد نعم نزل الإنكار ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، ونسينا الآية نعم الرواية التي فيها التسمية هي في البخاري مرسلة عن سالم فذكرها مرسل، لكن لها شواهد في مسند أحمد وغيره تصح بها، الرواية المرسلة لها شواهد، لها طرق وشواهد تثبت بها. قال الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلمون الآن. دعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ونبذه عن جميع الأوثار. الثالثة عشرة قوله من الأبعد والأقرب، وأيضا أشار إلى صعوده على الصفا قول جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل من نعم صعوده على الصفا وإنكاره عليهم ويدعوهم ويحذرهم إلى آخره. والآن لو قام شخص على جبل وينادي سيتهمون بالجنون. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. يعني بعض الناس يدعون ولا يعتبرهم الناس من الخواص، وهم يدعون غير الله يعتقدون جلب النفع وكشف الضر والعياذ بالله. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. انتقل إلى هذا الباب، هذا يتعلق بالملائكة، أن الملائكة مع عظم هذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى فهي تفزع لله سبحانه وتعالى، تفزع من أمر الله وتخاف، ويلتجون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فإذا كانت هذه المخلوقات مع عظمها يلجون إلى الله جل وعلا فكيف بغيرهم من الضعفاء. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها، قاله ابن عباس وابن عمر وابو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. أثر ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، إسناد ابن جرير إلى علي بن أبي طلحة من طريق من؟ عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، فيه الانقطاع وفيه ضعف عبد الله بن صالح. أثر الحسن أخرجه عبد بن حميد بن المنذر كما في الدر المنثور، والآثار الثلاثة الباقية لم نجدها مسندا، ذكرها ابن كثير في تفسيره، ومنه نقل المؤلف. وقال ابن جرير قال بعضهم الذين فزع عن قلوبهم الملائكة قالوا إنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي، وقال ابن عطية في الكلام حق يدل عليه الظاهر، كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، يعني هؤلاء الذين يتخذونهم شفعاء ويعبدونهم هم أنفسهم يفزعون ويلجأون إلى الله سبحانه، بل هم عبدة مسلمون أبدا يعني منقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة، إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبا. قالوا بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات، قالوا بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتفق هذه الآية على الأولى التي قبلها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم. فبين أن الملائكة هم أنفسهم لا يستطيعون أن ينفعوا غيرهم فهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا بهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتفق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. قولوا ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق، في دليل على أن كلام الله ليس مخلوق. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. ومثل الحديث ماذا قال ربنا يا جبريل، وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. سيأتي حديث نواس من سمعه. قولوا قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صاعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون ماذا قال ربكم فيقولون قال الحق. قوله هو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، ما هو الذي أنكره أهل البدع؟ علو الذات، ويؤولون الآيات التي فيها علو الذات يؤولون على علو القدر والقهر، لكن لا يستقيم لهم في بعض الآيات التي فيها تصريح الرحمن على عرش استوى آمنتم من في السماء داخل. فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن مبارك لما قيل له بما نعرف ربنا قال بأنه على عرشه بائن من خلقه، إسناده صحيح أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة، والدارمي في الردع الجهمية من طريقين عن علي بن الحسن شقيق عن عبد الله بن مبارك، وإسناده صحيح، وقد أخرجه جماعة من الحفاظ واختصرت على مصدرين السابقين لأن لفظ الأثر أقرب لما عندهم. لقول الله تعالى الرحمن على عرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن في 7 مواضع من القرآن. قول الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى. قال رحم الله، قال المصنف رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه تحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها لمن تحته ثم يلقيها الآخر لمن تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، وربما أدركه الشاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يحيي إلى جبريل بما أراده كما صرح به في الحديث الآتي، حديث الآتي حديث نواس فيه ضعف، ولكن هذا الذي عليها السنة أن الله عز وجل يتكلم بكلام يسمعه جبريل، وليس بين جبريل وبين الله واسطة. وكذلك ليس كما يقول شاعرة والكلابية بأن الله عز وجل كلامه نفساني يفهمه جبريل فيعبر عنه جبريل أو يحكيه، هذا كلام باطل، بل يتكلم بحرف وصوت يسمعه جبريل ثم ينزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكما روى سعيد بن منصور وابو داود بن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة يجر السلسلة على الصفوان. صلصلة كذا في اللام، صلصح عندنا صلصلة. كجر السلسلة على الصفوان. أثر ابن مسعود إسناده صحيح على قول البخاري في صحيح بصيغة الجزم. ووصله سعيد المنصور كما في الدر المنثور وأبو داود بن جرير وعبد الله بن أحمد في السنة واللالكائي وابن خزيمة في التوحيد وغيرهم. وأكثر طرقه مدارها على الأعمش عن أبي الضحى مسلم بن صبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود، وهذا إسناد صحيح. ورواية أبي داود المرفوعة والرفع وهم، والصواب الموقوف لكثرة من رواه كذلك كما في الفتح، وهو مع وقته له حكم الرفع. قال: وروى ابن أبي حاتم وابن مردوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا الحق وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. طيب، هو في الدر المنثور من غير إسناد، ذكره في الدر المنثور عند تفسير الآية من سورة سبع بدون إسناد. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أول وسكون ثاني خضعانا، وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان وهو الحجر الأملس من حيث شدة الصوت الذي سمعه. قوله: ينفذهم ذلك، وليس فيه تشبيه صوت الله عز وجل بذلك، والله عز وجل صوته ليس كمثله شيء، وإنما من حيث أنه سمع صوت شديد، سمعه صوتا شديدا أفزعهم. قوله: ينفذهم ذلك، هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة. ينفذهم أي القول، والضمير في ينفذهم للملائكة أي ينفذ ذلك القول الملائكة، أي يخلص ذلك القول ويمضي فيهم حتى يفزعوا منهم. وعند ابن مردوي من حديث عباس: فلا ينزل على أهل سماء إلا صائقوا. تقدموا بدون إسناد. وعند أبي داود وغيره مرفوعا: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل. هو نفس حديث المسعود المتقدم، تقدم أن الراجح فيه في الوقف، رواية أبي داود مرفوعة والراجح وقفه. لا أنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.